أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ونحن على أعتاب ذكرى وفاة الإمام الثامن الحجة الضامن الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه المنتجبين، يجدر بنا أن نستفيد من علمه عليه السلام ونأخذ حديثا شريفا مرويا عنه ينفعنا في آخرتنا ودنيانا إن شاء الله تعالى. الحديث منقول عن كتاب الكافي، وهو من أجل كتبنا، ومنقول عن قسم الفروع من الكتاب المذكور. كتاب الكافي الشريف 8 مجلدات، 2 منها في الأصول و6 في الفروع. هذا الحديث الذي سأقرأه عليكم إن شاء الله منقول عن المجلد 6 من مجلدات الكافي، وهو مروي عن ياسر الخادم، شخص كان يخدم الإمام الرضا عليه السلام اسمه ياسر، هو الذي ينقل الحديث. الحديث بهذا النص أو المضمون: قال ياسر: أكل الغلمان يوما فاكهة فلم يستقصوا أكلها ورموا بها، فرآهم الإمام الرضا عليه السلام فقال: سبحان الله، إن كنتم شبعتم فإن هناك أناسا لم يشبعوا، أعطوها لمن يحتاج إليها. وهذا الحديث الشريف أحد الأدلة الكثيرة على حرمة الإسراف والتبذير. الإسراف والتبذير من المحرمات، بل من كبائرها. ينقل آية الله الخوئي في منهاج الصالحين في المجلد الأول أواخر فصل التقليد والاجتهاد، ينقل مجموعة من الأمور من الذنوب التي عدت من الكبائر، كاليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، والشرك بالله، وقتل النفس المحترمة وعقوق الوالدين وأكل الربا وما شاكل ذلك من الذنوب العظام، إلى أن يقول ومن الكبائر الإسراف والتبذير. ليس الإسراف والتبذير ذنبا فحسب، وإنما هو أو هما من كبائر الذنوب. الإسراف والتبذير قد يكونان بمعنى واحد، وقد يكون لهما معنيان متقاربان نوعا. يقول صاحب محيط المحيط، اليوم كنت أنظر في كتاب محيط المحيط حول معنى كلمة الإسراف، يذكر مجموعة كبيرة من المعاني. من ضمن ما يذكر يقول: الإسراف هو صرف الشيء فيما ينبغي زيادة عما ينبغي، والتبذير هو صرف الشيء فيما لا ينبغي. لاحظوا الفرق: الإسراف صرف الشيء في مورده لكن بشكل مبالغ فيه باصطلاح اليوم، أما التبذير فهو صرف الشيء فيما لا ينبغي، فيما هو مرفوض. هذا المعنى الثاني لعله هو المفهوم من التعبيرين في الروايات وفي الفقه. يبدو ويظهر من الروايات الواردة عن النبي وأهل بيته الكرام صلى الله عليه وعليهم أجمعين أن للإسراف والتبذير معنى واحدا، وإذا كان هناك اختلاف فالاختلاف بسيط. يمكننا أن نعرفهما هكذا: نقول هو إتلاف المال من دون مقابل عقلائي. إتلاف المال من دون مقابل عقلائي، هذا التعريف يمكننا به أن نخرج ما نريد من أمور لا نعتبرها ضمن الإسراف والتبذير، في نفس الوقت يكون شاملا لأمور نريد اعتبارها منهما. ولكي يكون الكلام واضحا بعض الشيء، هناك نوع من الخلط بين التبذير وبين الكرم، ثم فيما يقابلهما هناك فرق، وقد يحصل خلط بين الاقتصاد وبين البخل. قد يشتبه الأمر على بعض الناس فيتصور التبذير كرما، أو يتصور الكرم تبذيرا، وهذا خطأ، سيتضح الآن بعد قليل إن شاء الله وجه الفرق بينهما. بعض الناس يبخل ويتصور أنه مقتصد، يدعي أنه لا يريد أن يبذر، لكنه في الحقيقة بخيل ملعون البخيل ملعون بالروايات، البخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار. قريب، ربما تزل به القدم فيقع في النار. وبالعكس الكريم، هذه رواية التي أقولها لكم وليست مجرد كلام، الكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار. هناك فرق كبير بين الإسراف والكرم، ولنأخذ مثالين ليتضح الحال. رب شخص تكون عنده ثياب متعددة وجيدة وذات أثمان غالية، هذه الثياب يستعملها فترة من الزمن ثم يشتري غيرها، فيأخذ هذه الثياب ويرميها، يرميها تذهب مع الأوساخ مع الكناسات. هذا تبذير، حتى لو كان الثوب قد استعمل سنة أو سنتين أو أكثر، لأنه شيء له قيمة، حتى لو كانت قيمته اليوم ربع دينار، هذا الربع دينار لم ترميه؟ رميه يعتبر إسرافا وتبذيرا، ويستحق صاحبه عليه العقاب عند الله عز وجل. عكس هذا الأمر، لو أن شخصا عنده ثوب ثمين غالي ولبسه فترة ثم أعطاه لمحتاج، ربما يكون الثوب ذا قيمة عالية جدا ويعطيه لمحتاج، لا يعتبر مسرفا بل يعتبر متكرما، لأنه صرفه في مورد ذي فائدة. الثوب الرخيص الذي قيمته دينار واحد، لو رماه الإنسان في الزبالة اعتبر إسرافا. الثوب الذي قيمته 100 دينار لو أعطي لشخص آخر يستفيد منه لا يعتبر إسرافا. مر علينا في أسبوع سابق أن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه كان يشتري مطرق الخز في الشتاء، والخز نوع من القماش ثمين يستخرج من بعض الحيوانات البحرية، ثمين جدا، يلبسه في الشتاء، فإذا صار الصيف تصدق به. لا بأس أن يشتري الإنسان أفضل الثياب وأغلاها، وأفضل الأطعمة وأغلاها، ويسكن أفضل المنازل وأغلاها إن كان عنده ما يشتري به ذلك، لكن بعد أن يقضي منها وطره لا يتلفنها، فليعطها لمن يحتاجها. إذا أتلفها رماها من دون استفادة منها اعتبر ذلك إسرافا. ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله رأى رجلا يأكل التمر ويرمي النوى فزجره وقال له لو ما معناه لو جمعت هذا النوى وأطعمته الشاة لماذا تتلفه؟ نوى ربما لا يساوي الكيلو غرام منه 20 فلسا، للحبة والحبتان. ومع هذا فإن الرواية تقول إن النبي صلى الله عليه وآله زجر ذلك الشخص واعتبر رمي النواة نوعا من الإسراف. من فوائد وجود الحيوانات الداجنة في البيت أن الإسراف في الطعام يقل. وجود حيوانات معينة في البيت ممدوح في الروايات كوجود الشاة، ورد في الرواية من كانت في بيته شاة قدسته الملائكة كل يوم مرة، ومن كانت في بيته شاتان قدسته الملائكة كل يوم مرتين. يستحب مداراة الشاة ومسح رغام أنفها، خذ ورقة وامسح أنفها من الوتر، في ذلك ثواب. وجود الطيور الحمام، وجوده في البيت ذو فائدة وهو ممدوح شرعا. ورد أن الحمام في البيت كلما طار ونفض أجنحته هربت الجن. تقول الرواية إن صبيان الجن يعبثون بصبيان الإنس يؤذونهم، فإذا كان في البيت حمام اشتغل بهم صبيان الجن والتهوا عن صبيان الإنس. وجود الفرس الحصان في المنزل ممدوح، كما أن هناك حيوانات مذمومة كالإبل، ورد أن وجودها مؤذٍ لصاحبها ومتعب له. على كل حال هذا شيء ذكر استطرادا، متى يذكر؟ إذا لم نذكره استطرادا فقد لا نذكره بشكل مستقل. وماذا يكون لو وضع الإنسان في بيته شاة وشاتين ومقدارا من الدجاج ومقدارا من الحمام؟ غاية الأمر أن المنزل يتحول جزء منه إلى زريبة، فليتحول، ماذا يصير؟ على كل حال وجود مثل هذه الحيوانات في المنزل بالإضافة إلى الفوائد الأصلية التي فيها والثواب، فإنها تستهلك شطرا من فضالات الأطعمة، الخبز الزائد، الأرز الزائد وما شاكلها يطعمها الإنسان لهذه الحيوانات. ومن هنا نعرف أن التخلص من الإسراف لا ينحصر بإعطاء الشيء لإنسان آخر. أطعمه الحيوان يستفيد منه، ويكون الإنسان قد تخلص من الإسراف والتبذير. إذن فبعبارة واضحة، المناط في الإسراف والتبذير هو الإتلاف، الإتلاف الذي ما وراءه عائد. عندما يتلف الإنسان شيئا رخيصا هذا إسراف، وعندما يعطي شيئا ثمينا ولو ثمينا جدا إلى من يستفيد منه لا يعتبر هذا إسرافا. من هنا نعرف الفرق بين الكرم وبين الإسراف، بينهما فرق شاسع. الكرم أن تدعو الناس إلى منزلك، أن تكسو الناس، أن تعطي من أموالك شيئا تكرم بها أرحامك، تكرم بها المؤمنين، تكرم بها المحتاجين، هذا كرم. أما أن الإنسان يشتري أمورا لا يحتاجها، يتلفها فيما لا داعي له فيها، فذلك الإسراف. الإمام الرضا عليه السلام في الرواية رأى الغلمان يأكلون شيئا من الفاكهة، يأكلون بعضها ويرمون الباقي، أليس مثل هذا الأمر شايع الوجود في المنازل؟ موجود بكثرة ويتلف بسببه شيء كثير. يمكن للإنسان أن يرتب الأمر من دون أن يبخل. هنا لا بد أن ننبه، هناك أناس يبخلون على أهلهم أو على غير أهلهم بدعوى منع التبذير، وهذا خطر. يستحب للإنسان أن يكرم أهله قبل بقية الناس. من مستحبات يوم الجمعة بالخصوص المذكورة في مفاتيح الجنان أن يتحف الإنسان أهله بشيء من الفاكهة. حسن أن يأتي الإنسان لأهله بأشياء حسنة طيبة غالية، يقول لهم كلوا استفيدوا لكن لا تتلفوها، هذه الفاكهة خذوا منها ما يكفيكم ودعوا الباقي إلى وقت آخر. لا يبخلن عليهم، لا يمنعنهم جوده ومعروفه، فليشتري لهم ثيابا جيدة ليسكنهم في أماكن طيبة. لا يتخذن الاقتصاد ذريعة إلى البخل، ففرق كبير بين الاقتصاد أي المحافظة على المال بشكل عقلائي وبين البخل الذي يمنع صاحبه فيه نفسه من الملذات المحللة، يمنع أهله، يمنع أرحامه، يمنع أصدقائه، هذا بخل مذموم جدا. فليعطي ولكن من دون إتلاف. سمعت أحد العلماء قبل فترة، رجل عالم كان ينقل هذه القضية، يقول كان يسكن هو في بلد أخرى، يقول في تلك البلد رأينا أناسا يحتاجون إلى أدوية، وهناك الأدوية بالنقود وليست مجانية، وهناك أناس عندما يستفيدون من الأدوية التي عندهم يرمون الباقي. فأسسنا، ذاك العالم كان ينقل يقول أسسنا أو شخص أسس صيدلية وجعل قوامها تبرع الناس بالأدوية الزائدة، كل شخص يشتري دواء يستعمل نصف الزجاجة ربعها ولا يحتاج إلى الباقي، يأخذها إلى ذلك المحل إلى تلك الصيدلية، ثم يأتي الفقراء ومعهم وصفات من الأطباء يحتاجون إلى أدوية، وليس عندهم مال يكفي لشراء الدواء، يأتون إلى تلك الصيدلية ويعطونهم الدواء إن كان موجودا، إن كان هناك باق بقية من الدواء المطلوب يعطونهم إياها. والآن أنا بعيد العهد بالقصة، كأنه كان يذكر أن شطرا عظيما من الأدوية كان يتدفق إلى تلك الصيدلية ويستفيد منه كثير من الناس الفقراء والمحتاجين. مثل هذه الأمور قد لا نستطيع الآن أن نرتبها بشكل متكامل، لكن كل واحد منا يمكنه أن يراعي منزله، يراعي أهله، يطلب منهم أن لا يتلفوا الشيء، أن يستفيدوا منه ويفيدوا غيرهم. وهنا ملحوظة أخيرة أنبه عليها وأنهي الكلام: لا يتصورن أحد أني أحد على إعطاء الفضالات للمساكين والفقراء، بالعكس القرآن الكريم يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الإنسان لا ينبغي له أن يكتفي بإعطاء الدشداشة العتيقة للمسكين والطعام الذي يستغني عنه، لا، اعط الطعام الجديد، اعط الثياب الجديدة، اعط الأموال وفوقها تلك الأمور الزائدة، تلك الأمور الزائدة، لأنها زائدة لا تتلفها، لكن لا تقتصر عليها، الاقتصار عليها نوع بخل. لاحظوا، هناك أناس يسرفون، يتلفون الشيء، هذا محرم. هناك أناس لا يسرفون، ما زاد عندهم يعطونه لمن يحتاجه. طيب، هذا عمل حسن، لكن الاقتصار عليه نوع بخل، نوع بخل مذموم. اعطي من أفضل الطعام لمن تريد أن تعطي، والزيادة أيضا أعطها، استفد منها، أعطي نقودا للمحتاجين. في نفس الوقت إن كانت هناك أشياء زائدة أعطهم إياها. لا يتخذن أحد ترك الإسراف ذريعة إلى منع الآخرين من الأمور الحسنة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الدشداشة القديمة ليست مما نحب انصافا، الطعام الذي استغنينا عنه ليس مما نحب، فقط نريد أن نتخلص منه. الأشياء الزائدة التي يراد التخلص منها فليتخلص منها بشكل جيد، وفي نفس الوقت يعطى الشيء الذي يحبه الإنسان ليتألم قلبه عندما يعطي الشيء الثمين، الشيء الجيد، يتألم قلبه مقدارا، بهذا التألم ينال الثواب والأجر عند الله عز وجل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.